إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل حتى يكونوا على بينة من أمرهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. خص الله عز وجل هذه الأمة بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ لنا القرآن من التبديل والتغيير والتحريف بفضله سبحانه وتعالى، ليكون لنا نورا في هذه الأوقات التي نعيشها وفي كل وقت. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، بل في رواية: لا يأتي على الناس يوم إلا والذي بعده شر منه. إذا بما أن الظلمات تزداد والشرور تزداد، لا بد لنا من التمسك بكتاب الله عز وجل، فكلما ازدادت الظلمة ازداد احتياجنا للنور، كلما ازدادت الظلمة وكثرت الفتن كلما ازداد احتياجنا للنور، أي ازداد احتياجنا للتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن سنة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن الإنسان يكون ضعيفا ثم يكبر ثم يمر بدورة حياة متكاملة إلى أن يصل إلى مرحلة الضعف مرة أخرى، وكذلك سنة الله عز وجل بخلقه، كلما على شيء وارتفع يكون ذلك إذنا بنقصه، ويكون هذا إذنا ببداية نقصه. هكذا دورة حياة الإنسان، وأيضا أحبتي في الله هكذا دورة حياة الأمم. كل أمة من الأمم بتمر بمراحل البداية والنشوء، وتكون في هذه المرحلة من البداية والنشوء تكون ضعيفة، يستضعفها كثير من الناس وتستضعفها كثير من الأمم، ثم تبدأ هذه الأمة بالقوة وبالنمو وتحارب الأمم الأخرى، ثم بعد ذلك تنتهي إلى مرحلة من الضعف والانهيار. هكذا تمر الأمم بهذه المراحل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تقدير الله عز وجل لهذه الأمة حتى لا تموت، أن الأمة تضعف لكنها لا تموت، فمن تقدير الله عز وجل لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث. البعث دائما يكون بعد طول القاد، أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إذا على مقدار 100 سنة ممكن الأمة تمر بمراحل ضعف، سواء في جانب أو في جوانب، فتحتاج إلى من يبعثه الله عز وجل ليجدد وليرمم هذا الضعف وهذا النقص، ليعيد أمور الدين وكأنها أنزلت جديدة، يجدد لها أمر دينها، أن يعود بها إلى الأمر الأول، لا معنى أنه يغيرها ويأتي بدين جديد أبدا، يجددها أي وكأنها نزلت الآن غضة طرية. كلام الله سبحانه وتعالى الوحي وكأنما أنزل الآن، فيعود بجانب أو بجوانب من الأمة إلى مرحلة النزول الأول ومرحلة التطبيق الأول، أي مرحلة الصفاء الخالص من كل كدر ومن كل شهوة. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه يقيد لها رجالا يجددون لها أمر دينها، يبعث فيهم رجالا يوقظون الناس من نومهم ويجددون لهم أمر دينهم. أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نريد أن نتكلم عليه اليوم، عن نموذج عملي لكيفية إيقاظ الأمم، وما هي الخطوة الأولى لإيقاظ أمة طال سباتها، ما هي الخطوة الأولى لإيقاظ أمة طال رقادها. قال الله عز وجل في ختام الجزء الثاني من سورة البقرة بعد أن ذكر الله عز وجل كثيرا من شرائع الاهتداء في الجزء الثاني، وذكر في الجزء الأول من السورة كيف أن اليهود ضلوا، كيف أن بني إسرائيل ضلوا وأعرضوا عن كتاب الله عز وجل بتحريف وبتبديل وبتغيير وبانتقاء، كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم شرع الله عز وجل في الجزء الثاني من سورة البقرة ببداية قوله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بدأ الجزء الثاني بالإيذان بتحويل القبلة، أي بتغيير الاستخلاف من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم من سيرفعون الراية. ولقد تم استبدال بني إسرائيل، أعطى الله عز وجل الراية لمحمد صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعد. إذن تحويل القبلة كان إذنا لانتقال الاستخلاف من بني إسرائيل إلى المسلمين، وأنهم هم المستخلفون في الأرض يناط بهم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض بعد أن أعرض بنو إسرائيل عن هذه الوظيفة. أيضا وظيفة الخلافة ذكرت في السورة، قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ أمر الله عز وجل في السماء تقوم به الملائكة. من يقوم بأمر الله في الأرض على سبيل الابتلاء؟ من يقوم بتنفيذ أمر الله في الأرض على سبيل الابتلاء، لا على سبيل التسخير، على سبيل الابتلاء. فاصطفى الله عز وجل آدم وبنيه لهذه الوظيفة، أي لينفذوا شرع الله في الأرض. هذا هو الخليفة الذي أراده الله عز وجل. فبين الله في أول سورة البقرة أن بني إسرائيل أعرضوا وانتكسوا عن هذه الأمة. ثم ذكر الله عز وجل من بداية الجزء الثاني أن من السفاهة أن يعرض الناس عن هذه الأمة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفيه حقا هو من أعرض عن شرع الله عز وجل، والأمة السفيهة هي التي تعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله شرائع الاهتداء من عبادات ومعاملات، من تفصيل في بعض الأحكام الاجتماعية في الطلاق وفي القتال وفي الجهاد وفي غير ذلك. ثم ختم الله عز وجل هذا الجزء بقصة أمة تستيقظ، بقصة طالوت الذي بعثه الله عز وجل، وكانوا يطلبون هذا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث. البعث بعد طول رقاد، بعد طول رقاد، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه اللحظات هي لحظات الاستيقاظ، أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. هم في مرحلة الاستيقاظ، هم
في مرحلة فك أول عقدة. وليس معنى أن الإنسان يقوم ويفك أول عقدة أنه ممكن يقوم، ممكن يعوم براه، يعني ممكن الإنسان يقوم ويجلس على الفراش ويذكر الله لكن لسه في عقدتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال: فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام وصلى انحلت الثانية. لكن الشاهد إن معنى أنه يقوم من السبات العميق ويذكر الله أنه في مرحلة اليقظة. ما الذي حدث حتى يستيقظ؟ هذه الجملة التي اجتمع عليها الملأ من بني إسرائيل وهم ينطلقون إلى ناحية الموت ويقولون لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تفاصيل القصة طويلة في قصة حياة هذه الأمة وكيف أن ابتلاهم الله عز وجل باختبارات، وأن القليل قلة من القليل هم الذين ثبتوا في مرحلة النهاية، وهم الذين برزوا لجالوت وجنوده، ومن الله عز وجل على داود أن قتل جالوت. لكن الشاهد أريد أن أتحدث عن المقدمة لهذه القصة، عن ثلاث آيات ذكرها الله عز وجل كتقدمة لهذه القصة. ولماذا اختص الله هذه الآيات مقدمة لقصة يقظة الأمة؟ وكأن في هذه الآيات العقيدة التي لو تم بثها في الناس لاستيقظوا وقالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما هي هذه العقيدة التي إذا خفتت في الناس عاشوا في ذل وهوان ورضوا بالظلم، وإذا انتشرت هذه العقيدة الحية في الناس استيقظوا وقالوا؟ يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه ثلاث آيات مقدمة لقصة طالوت وجالوت. هذه المقدمة فيها العقيدة التي لا بد أن يتم بثها في الناس حتى يستيقظوا. وأي أمة تخفت فيها هذه العقيدة ترضى بالذل والهوى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. مشهد ناس يتركون أعز ما يملكون، يتركون الديار، ترك الدار والهجرة من المكان من أصعب الأشياء على النفوس. تخيل يترك الدار، لماذا؟ لماذا يترك بيته؟ لماذا يترك سكنه؟ لماذا يترك أرضه؟ هل من قلة هم؟ يقول الله: لا، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألوف جمع كثرة، يعني ألوف مؤلفة، عدد كبير من الناس وهم ألوف. لماذا؟ السر في هذه الكلمة: حذر الموت، خايف يموت. طب خايف يموت من ايه؟ قال بعض اهل العلم: اما من الطاعون انتشر في بلد فسابوه وخرجوا، او ان الله عز وجل امرهم بالجهاد وبالقتال فحينما جاء الاعداء خافوا وفروا وتركوا بلادهم وارضهم للعدو العدو. اذا هذه الكلمه حذر الموت، هذه العقيده الضعيفه حينما تسيطر على انسان وعلى امه تعيش في ذل وهوان يخافون على حياتها. هذا هو عين الوهن، هذا هو عين الضعف. لما الصحابه سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الامم ستتداعى على امتهم، على امه النبي صلى الله عليه وسلم، استغربوا. كانوا متوقعين السبب الوحيد لده هو العدد، القله. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله صلوا عليه، أو من قلة نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكن كغثاء السيل.
ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن.
قيل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتخلص منه؟ نشوف قلب في قلبنا حتى نتخلص منه.
قال حب الدنيا وكراهية الموت.
هي دي كلمة
حرم الموت. إذن حينما تخاف الأمة على حياتها
وتتمنى أن تعيش أي حياة حتى لو في ظلم، حتى لو مطاردون، حتى لو بعيدا عن ديارهم وأبنائهم ونسائهم، أي حياة ولكن يعيش،
هذه العقيدة حينما تسيطر على الناس يعيشون في ذل وهوان. لذلك قال الله عز وجل في نفس السورة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كلمة حاجات ناكرة، يعني عايزين يعيشوا أي حياة،
حياة في ذل ماشي، في ظل استبداد ماشي، يخسر المال والأولاد والمرأة والأعراض مفيش مشكلة، المهم إنه يعيش أيا كانت نوع الحياة. حينما تفكر أمة بهذه الطريقة قطعا
تعيش في ذل وهوان.
والخطوة الأساسية لإيقاظها معرفة أن الله يحيي ويميت، أنه بيده الحياة لا بيد البشر، وأن الأمة
لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. عقيدة يعلمها رسولنا صلى الله عليه وسلم لغلام، يا غلام احفظ الله يحفظك. عقيدة لابد أن تتكرر وتتكرر، فإذا استقرت في القلوب انتهضت الأمة وقامت الأمة تبحث عن كرامتها وعن عزتها، لا تخاف شيئا، لا تنوي على شيء، تنطلق تبحث عن مراد الله عز وجل. لذلك بعد ذكر كثير من الشرائع في الجزء الثاني يختم بهذه القصة. لماذا؟ وكأن هذه الشرائع التي ذكرت لن يكون لها أي وجود في الأرض إذا كنتم أذلة. أي مكان لتطبيق الزكاة وفروض الكفاية من القتال وغيرها، أي مكان لها في الأرض إذا كنتم أمة ذليلة، إذا كنتم تعيشون بعقيدة حذر الموت، مهما كنتم من ألوف ستفرون لأنكم تخافون على حياتكم. الخوف إذا سيطر على إنسان يفقده التفكير، يفقده العزة، يفقده الغيرة. الخوف حينما يسيطر على مشاعر الإنسان لا يزاحمه شعور آخر من عزة وكرامة. الخوف حينما يسيطر على الإنسان يجعله يتنازل عن أغلى الأشياء حتى لو عن عرضه وعن أرضه. الخوف حينما يسيطر على هذا الإنسان يجعله ذليلا. إذن الخطوة الأولى لإيقاظ أي أمة تصحيح عقيدتها في الحياة والموت، لا بكلام جدلي، تصحيح عقيدتها أن الله يحيي ويميت. وكان لهذه الأمة نموذجا عمليا محسوسا، وهكذا بنو إسرائيل لا يصدقون إلا إذا لمسوا، إذا أحسوا، كانوا لا يؤمنون إيمانا كاملا بالغيب. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا في نفس السورة. هذه مشكلة بني إسرائيل ملخصة بكلمة لن نؤمن حتى نرى، لازم أشوف. أما أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، فيكفينا لإحياء عقيدة الإحياء والإماتة أن نسمع في كلام الله هذه القصة. أما هم فلابد أن يذوقوا الموت ثم يحييهم الله حتى يقول نعم الله يحيي ويميت. أما نحن فيكفينا أن نسمع كلام الله. لذلك في السورة ربنا بيقول في القصة إيه؟ ألم ترى؟ طب أنا ما شفتش، وأنت شفت القصة ما شفتهاش، ولكن أنت تصدق كلام الله أكثر من عينك حينما تسمع القصة في القرآن وكأنك رأيتها، لأنك تصدق كلام الله، توقن بكلامه. ألم ترى إلى الذين خرجوا أكثر مشهد في ذلة وهوان، لحظة إنه يسيب أرضه ويمشي
ليه؟ لأنه خايف من الموت. لا يبحث عن أرض بديلة يقيم فيها شرع الله أبدا، لا يبحث عن مكان آخر أبدا، ولكن كل الفكر أنه يفر بحياته. في حين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يعتزل الناس يفر بدين، هذا لا يفر بالدين، هذا يفر بحياته ليعيش أي حياة، أي حياة حتى لو في قمة الذل مش مشكلة. إذا أحبتي الله، الخطوة الأولى لإيقاظ أي أمة إحياء عقيدة، الخطوة الأولى لإيقاظ أي أمة إحياء عقيدة أن الحياة والموت بيد الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وإن الموت سيأتي للإنسان ولو في بروج مشيدة، في ساحة القتال قد لا يأتيه الموت ويأتيه وهو على فراشه. هذه حينما تتحول إلى عقيدة، فمن أي شيء يخاف الإنسان وينصر من الله عز وجل؟ من أي شيء يخاف؟ قلبه وحياته بيد ربه، من أي شيء يخاف؟ كما قال شيخ الإسلام: ماذا تفعلون منه؟ هتعملوا إيه؟ سجني خلوة، نفي سياحة، قتلي شهادة. ماذا يفعل أعداء الله عز وجل مع رجل بهذه العقيدة؟ لا يستطيعون شيئا، بل لو قتلوه لقال فزت عليكم، كما قال حرام بن الحارث: فزت ورب الكعبة. يقولها وهو يقتل وهو يطعن، فاز. ما الفوز إذن؟ الفوز الثبات على عقيدتك حتى الموت، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا عليك لن تغير من دين الله شيئا. هذا هو الثبات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، يعني ايه وما بدلوا تبديلا؟ لن يغيروا أي تغيير ولو بسيط، أي تغيير، ما فيش ثبات على كلام الله سبحانه وتعالى. إذن يخبرنا الله عز وجل أن هذه الشرائع التي ذكرت في سورة البقرة ستختفي من وجودها في الأرض إذا كنتم أذلة، وستنتشر إذا استيقظتم. والعجيب مشهد ناس خايفة من الموت: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ وبداية القصة الثانية: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي له ابعث لنا ملكا نقاتل. أناس يفرون من الموت وأناس يجرون إلى الموت. هكذا تكون بداية الحياة، حينما توقن أمة أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى لا تعالى. لذلك إحياء العقائد الصحيحة يؤدي إلى التغيير الحقيقي في الأرض. ذلك لما قال الله عز وجل في سورة الحديد، وهي أيضا تكلموا عن القتال والبذل، أنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. يقول الله فيها: سابقوا، اجري لتنصر الدين، سابقوا إلى مغفرة من الله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قبل أن يقول الله عز وجل سابقوا لا لعبوا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذا علمت ذلك انطلقت في السباق. فقال اعلموا قبل أن يقول سابقوا، ومن لم يعلم هذه الحقيقة لن يسابق. من لم يعلم أن الحياة لعب ولهو وزينة لن يشارك في السباق لكثرة العلائق في الأرض، لن يستطيع أن يسابق. فالعلم اليقيني بحقارة الدنيا يدفعك للسباق في اتجاه الآخرة. كلما نقص هذا اليقين كلما قلت سرعتك في السباق، وكلما ازداد يقينك بحقارة الدنيا كلما انطلقت في السباق. إذن تصحيح هذه العقائد يؤدي إلى البذل بدون خوف. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ الكثرة لا تغني شيئا إذا سيطر عليها الخوف. لذلك بعد كلمة ألوف حذر الموت: مهما كان عددكم لا لو كلمة حذر الموت سيطرت عليكم ستعيشون أذلة. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأراد الله أن يعلمهم العقيدة ولتكون درسا لكل أمة تفر من القتال وتفر من البذل تفر من الأمور القدرية كالطاعون أو تفر من الأمور الشرعية كالقتال. فقال الله لهم موتوا فماتوا. شو تعبير القرآن؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ربنا ما قالش فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. كلمة فماتوا مش موجودة ليه؟ لأن طالما ربنا قال موتوا يبقى ماتوا. ماتوا جميعا قلوب وكأنهم ماتوا كموتة رجل واحد في لحظة واحدة قلوب. طب ايه السبب؟ يعني ماتوا ازاي؟ يعني خسف بسكشة قلبية بصاعقة ماتوا ازاي؟ مش مهم السبب حتى لا تنشغل بسبب الموت فتفر من سبب وتنشغل بسبب آخر فتفر من القتال أو من الطاعون وتنشغل بسبب آخر. قال لهم الله موتوا فقط. هذه هي الحقيقة لكل موت وهذه الأسباب اللي نشوفها للموت هي أشياء ظاهرية. الحقيقة أن الله قدر هذا الموعد بأي سبب كان فتعددت الأسباب والموت واحد أيا كانت النتيجة. كم من مريض عاش سنين طويلة وكم من مريض عاش وكم من طبيب كان يعالجه مات ونرى ذلك. إذن القضية هذه العقيدة عقيدة من الإحياء والإماتة بيد الله فقط. لذلك هذه العقيدة تحديدا منتشرة جدا في سورة البقرة أن الله يحيي ويميت. لذلك أي طاغية يريد أن يستبد يدعي هذه الحقيقة لنفسه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال أنا أحيي وأميت. اشمعنى دي بالذات؟ ليه المستبد الظالم يريد أن يستبد بهذه العقيدة؟ يعلم أنه إذا نشر في الناس أن بيده الحياة والإماتة سيطر عليه وإذا استطاع الناس أن يبتعدوا منه وأن ينتزعوا أنفسهم منه وأن يضعوا قلوبهم بيد الله فروا عليه وأنزلوه إلى مكانته الحقيقية ورفضوا ظلمه. إذن هذه العقيدة منتشرة جدا في السورة. أحيا الله في هذه السورة البقر لبني إسرائيل وأحيا الله الطير لإبراهيم وأحيا الله عز وجل هذه الألوف المؤلفة. عقيدة الإحياء والإماتة منتشرة جدا وأحيا الله عز وجل القرية اللي أماتها 100 عام الرجل اللي مر أو كان الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعد. أي نموذج تجديدي لأي أمة لابد أن يجدد في الناس هذه العقيدة أن الله يحيي ويميت. وأي نموذج ظالم أو طاغية أو مستبد يريد أن ينزع من الناس هذه العقيدة ويجعلهم يخافون على أنفسهم من كل شيء. لذلك قال الله عز وجل وإن الله له فضل على الناس. اختم الآية ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إزاي أحياهم؟ بقدرته. وكيف أماتهم؟ بقدرته. فلما أحياهم أيقنوا بخطئهم أيقنوا أن الفرار من القتال لا يزيد في عمر الإنسان وأيقنوا أن القدر سينزل إلى الإنسان أيا كان مكانه ثم أحياهم. فيختم الآية بقوله إن الله لذو فضل على الناس. ما هو الفضل على الناس؟ أن يعلمهم هذه العقيدة. من فضل الله علينا أن يعلمنا أن الحياة والموت بيده بيده وحده سبحانه. وما الذي يكون في الفضل في ذلك؟ ألا تعيش عبدا بإنسان حينما توقن بهذه العقيدة تتحرى من عبودية الناس وتنطلق في عبودية الله سبحانه وتعالى. وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقدرون قيمة هذه العقيدة، لا يعرفون قيمتها، فيعيشون في ذل وهوان. لذلك قال الله في الآية التي تليها: وقاتلوا في سبيل الله. يعني وقاتلوا في سبيل الله، أي بعدما أيقنتم أن الحياة والموت بيده وأن الفرار لا يغني شيئا، إذا قاتلوا. فقبل أن يقول قاتلوا قال اعلموا أن الله يحيي ويميت، وقبل أن يقول سابقوا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا لعب. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي أيضا لابد أن تعلم أن كل قطرة من دم أو عرق تبذلها لنصرة دينك يعلمها الله ولن تضيع عينك. سميع بأقوالكم، عليم بأحوالكم، سميع بقول الصادق والمنافق والكاذب، عليم بخبايا القلوب. فاعلموا أن الله سميع عليم. ثم أخبر الله عز وجل أن هذه الأمة إذا انتشرت فيها هذه العقيدة أن الله يحيي ويميت لابد أن تبذل. إذا انتشار عقيدة الإحياء والإمادة في الناس يؤدي إلى الاستيقاظ. بعد الاستيقاظ يأتي الحركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ اتحرك انحلت عقدة. بقية العقد تنحل بالحركة. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، كما قلنا من رحمه الله عز وجل هذه الامه ان خصها بالقران هو ذكرها، اي هو شرفها، فكلما تمسكت به ارتفعت، وكلما ابتعدت عنه انخفضت. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب من تمسك به وجاهد به، ويضع ويخفض من ابتعد عنه وأعرض عنه، فيكون بعده سببا لسفوله ورجوعه. قص الله عز وجل علينا قصة هذه الأمة التي تستيقظ وتطلب من نبيها القتال، وهو في عرف جبناء وكأنها تطلب الموت، ولكنها في عرف الموقنين تطلب الحياة الأبدية بالشهادة في سبيل الله، حتى تصل الأمة إلى هذه العقيدة وهذا اليقين. لابد من إحياء عقائد أخرى، أن الله عز وجل يحيي ويميت، وأنه يملك كل شيء سبحانه وتعالى، وأن نواصي الخلق بيده، وأن كل شيء يحدث في الكون هو بتقديره وبتدبيره. أنت تتعجب حينما تسمع قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وأعطي نصيبه من الغنائم، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق، تريد أن يخترق السهم كل هذه الأجواء والناس في وسط هذا الزحام وأن يصل إليك تحديدا وفي هذا المكان تحديدا؟ هذا لا يحققه إلا الصدق. فجاءت المعركة وقاتل، وبالفعل ما تمنى لأنه كان صادقا. وبعد المعركة يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيجد شهيدا بين الناس، فيقول للناس: أهو هو؟ قالوا: يا رسول الله هو هو، مات بسهم لم يتجاوز موضع الإصبع الذي وضعه على الأرض. من الذي قدر ذلك؟ من الذي قدر طيران هذا السهم في الهواء ليصل إلى هذا المكان من بين الناس؟ بتقدير من الله. فإذا قدر الله ذلك كان، ها هو خالد بن الوليد لا يترك معركة بعد إسلامه إلا ويشارك فيها ثم يموت على الكفر رضي الله عنه. القضية أن توقن بقوله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وأن نصرة الدين لا تقلل من عمرك شيئا، بالعكس ترفعك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت بذلك تبدأ المرحلة، لابد من بذل، ليس بالكلام، لابد من بذل، ولابد من بذل الأموال لنصرة دين الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله. ثم يقول الله حتى لا أطيل عليكم العقيدة الثانية التي لابد أن تصحح عند الناس: والله يقبض ويبسط، أن الرزق بيده وحده سبحانه لا بيد أي أحد من الناس كائنا من كان. والله يقبض ويبسط. إذن أهم عقيدتين لابد أن ينتشر بين الناس: الله يحيي ويميت، الله يقبض ويبسط، الله يحيي ويميت، الله يقبض ويبسط، يفعل ذلك وحده لا يشاركه أحد في ذلك أبدا، أي مخلوق لا يشارك في ذلك أبدا، في الإحياء والإماتة وفي الرزق، يقدر ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. إذا أيقن الناس بهذه العقائد تحركوا وانطلقوا، وبعث الله فيهم من يقوده في نصرة دينه. لكن طالما يسيطر على الناس الخوف على الحياة، إذا يفضلون أي حياة حتى لو كانت ذليلة مهينة، الخوف على الرزق، إذا يظن أن أحد من الناس يملك رزقه فيكون عبدا له. إذا ظن أحد من الناس أن أحد من المخلوقات يملك رزقه فسيكون غصبا عنه عبدا له، لكن خلاص أعبد من يملك رزقي، أطيع من يملك رزقي. فإذا أيقن أن الله عز وجل بيده الرزق وحده سبحانه وتعالى تحرر من عبودية الناس وانطلق في عبودية الله. أحبتي في الله، لابد من نشر هذه العقائد بين الناس بطريقة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا بطريقة كلامية جلبية، ولكن عن طريق ما ذكره الله من قصص وقعت بالفعل، قص الله عز وجل عليها في كتابه، عن أسمائه وصفاته التي بثها الله عز وجل في القرآن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك تستيقظ الأمة من غفلتها وتنهض من رقابها، ويبعث الله فيها من يجدد لها أمر دينها. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، اليك اولهين منيبين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قيض لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.